أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفق ناظرين العابدين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في هذه المسألة متعلقة بقضية إبداع قيمة أو ثمن أحد المبدعين، وهما يعني ما وقع عليهما البيع فضولا ولو بناحيين أو بنحو جزئي. وقلنا بأنه طريقة الكشف وطريقة المعرفة التي تكون في لمعرفة خصة يعني ثمن إحداهما الذي سوف يرجع به على المشتري، تكون بعد أن يقوم جميعا، ثم يقوم أحدهما، ثم بعد ذلك تأخذ نسبة قيمة هذا المقوم إلى قيمة المجموع، فيرجع بهذا المقدار، يرجع باعتبار أنه لو كان هذا المبيع فترجع قيمة يعني الحاجة المقابلة. وقلنا بأنه ذكر الشارح تعليلا، أو ذكر يعني عندما يعني ينظر الإنسان في كلامه يجد أنه قد يرد في الذهن سؤال، وهو أنه لماذا تؤخذ قضية الثمن خارجا ولا ينظر إلى الثمن داخل المبيع؟ وذلك لأنه يمكن لنا أن نقول بأنه هو يؤخذ بالنسبة، فالثمن الذي يقع عليه العاقد، هذا العقد الذي فيه جهة يعني مباعة مباشرة وجهة تحتاج إلى إجازة، هذا الثمن ليس له مدخلية في قضية إرجاع الثمن، وذلك لأن المرجعية تكون بالنسبة. فأي ثمن كان يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون موردا للقيام بمثل هذه العملية، هذا أولا. وثانيا أنه إنما أخذ بهذا المنهج، وهو الأخذ بمنهجية يعني النسبة، وهو النسبة وأخذ ما يخص هذا المبيع من الثمن. وذلك لأنه في بعض الأحيان يعني إذا لم تأخذ يعني بهذه الطريقة، فقد إذا أخذت بطريقة ليس طريقة النسبة وإنما طريقة القيمة، يعني يقومه بمقدار وأنا أخذ هذا المقدار من الثمن، عند ذلك يمكن لنا في بعض الفروض، حتى هي فروض متعددة، الفروض تكون كثيرة فبحسب ما نختار، فبعض الفروض قد يجتمع فيها الثمن والمثمن في يد هذا المشتري فكأنه لم يدفع شيئا. قلنا بأنه سنمثل ذلك بمثال، مثال ذلك كما لو كان يعني كما لو كان قد اشترى المجموع بعشرة، وبعد ذلك أردنا أن نعرف قيمة إحدى الحاجتين، يعني إما الإطارات والسيارة مثلا، إما مثلا العربة والحصان وهكذا، يعني حاجة بعت مثلا مجتمعة ولكن العربة لشخص والحصان لشخص آخر، فأردنا معرفة قيمة العربة، فعندما أنزلناها إلى السوق ماذا كان ثمنها؟ كان ثمنها 10، فماذا نصنع بحسب هذه المنهجية، وهو أن نأخذ القيمة يجب علينا أن نرجع له 10، فكأن هذا المشتري أخذ الحصان ماذا؟ مجانا. ومن هنا بالطريقة التي أشرنا إليها، وهو أن يؤخذ يعني ما دام الأمر يؤخذ مثلا من قيمة الحصان بالنسبة إلى قيمة المجموع، هذا سوف تحل، لأننا سوف نرى إن كانت قيمة العربة إن كانت قيمة الحصان 10 أيضا، كانت قيمة العربة نصف الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن كان ثمن الحصان نصف قيمة العربة كان للعربة ثلثا مثلا ثمن البيع وهكذا. أما إذا أخذنا هذه القيمة وكانت طبعاً ليس دائماً هذا الأمر، ولكنه من المحتمل أن يكون، لأنه ليس من اللازم أن يكون الإنسان الذي يبيع حاجة يبيعها بسعرها يعني بسعرها السوقي، لأنه قد يقول الإنسان في بعض الأحيان قد يبيع الحاجة بأقل من ثمنها، خصوصاً عندما يكون مثلاً في حالة عجلة يريد ماذا؟ أن يجري مثل هذه المعاملة. فعندما يقول الشارح بهذا المنهج، فإنه يريد أن ينتهي من مثل هذه المشكلة التي قد تحصل في بعض الفروض. هذا المثال الذي ذكرنا أنه راح نجيبه. هنا أشار أيضا الشارح إلى قضية جديدة، وهي أنه هذه الحالة التي نتحدث عنها، وهو أنه نأخذ قيمتهما مجتمعين ونأخذ قيمة كل واحد منهما ثم نأخذ النسبة، يقولون هذه حالة الحالة التي لا يكون لاجتماع الأمرين مدخلية في قيمتهما في زيادة القيمة، لأنه إذا كان لاجتماعهما مدخلية فالأمر الأمر يختلف. كيف يمكن؟ قال الشارح: وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد منهما كثوبين. ثوبين يعني الآن لا أنا عندي مثلا عباءة وعند صديقي عباءة وأنا بعتهما معا ليست هناك مشكلة، ولكن لو كانت مثلا بعنا مصراعي الباب. مصراعي الباب يعني شلون احنا نقول للطلاب فين هذا اللي يفتح المصراعين هذا اللي يفتحهم فنعبر عنه، او لا خفين يعني هذا لهذا القدم وهذه القدم، او دوربين مثلا من نوع واحد، او لا ثوبان ولكنهما يعبر عنهما مثلا بالبيجامه مثلا لانه يوجد ما هو يغطي مثلا اعلى الجسد وما يغطي مثلا اسفل الجسد، هذا الانبياء معا كانت لهما قيمة باعتبار أن الاجتماعهما زيادة في القيمة. أو كما قلنا مثلا مسألة الدورة، مثلا الكتب عندما تباع الكتاب، عندما يباع الكتاب في الدورة طبعا يباعه بثمنين أغلى عما لو بيع ماله خارج الدورة. فيقول إنما يعتبر قيمتهما مجتمعين هذا إذا لم يكن للاجتماع زيادة، أو لا كما في الأزمنة المتقدمة كانت تباع الأم وولدها مثلا، يعني يباعان مثلا إذا كان عبدين، فإذا بيعت الأم وحدها أو بيع مثلا أو بيع الولد وحده خصوصا إذا كان ولد صغير فإنه ماذا يكون له مدخلية، لأنه إذا كان صغير هذا بدأ يستفيد منه سوف يعني يحتاج إلى نفقات أو يحتاج إلى مرضع أو ما شابه ذلك. وهكذا فيقول إذا كان اجتماعهما طبيعيا لا يؤثر على القيمة فهذه الطريقة التي أشارنا إليها. وأما إذا كان لا، القضية أن الاجتماع هما مدخلية في زيادة القيمة، قال فإذا كان الأمر كذلك يكون الأمر ماذا؟ يكون الأمر له طريقة خاصة غير تلك الطريقة. فيقول وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن للاجتماع هما مدخل في زيادة قيمة كل واحد منهما كثوبين، يعني كعباءة وعباءة لا مدخلية، الإنسان إذا عباء مع عباء ليس هناك ليس مثلا بجامة مثلا مع مثلا بجامة وهكذا زي هندي مثلا، أو لا مثلا يعني الألبسة التي مثلا لعله في البال كثير من الأمثلة، الألبسة التي يعني تكون قطع متعددة ولكن قيمتها تزداد كلما تجمعت تلك القطع. فإذا قال كثوبين يريد أن يشير كثوبين يعني كأنهما بمنزلة واحدة مثل عباءتين مثلا بكاستين مثلا قستانين مثلا للنساء وهكذا مثلا، أو يعني قبعتين مثلا وهكذا، يعني ليس لاجتماعهما مدخلية في زيادة قيمتهما. أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب، يعني طلابتين يفتحون المصراعين لأنه ما ممكن أن تتبع أحدهما وتترك الآخر، كمصراعي باب لم يقوما مجتمعين. لماذا لم يقوما مجتمعين؟ لأنه هنا قضية التقويم المجتمع هذا لا يعبر عن قيمتهما، نحن نريد أن نعرف قيمة كل واحد منهم، لأن هذا الخفان كل واحد منهما له قيمته، لكن عندما يجتمع مع صاحبه هذا الخفان عندما يجتمعان معا تزداد قيمتهما، فيقول لكل واحد منهما قيمة زائدة. إذا ماذا نصنع؟ يقول الشارح: إذ لا يستحق مالك كل واحد وكل واحد ما له إلا منفردا، يعني لا بد نسوي يقول هكذا نقوم كل واحد منهما منفردا، نذهب نأخذ الخفين نأخذ المصاعين نأخذ هذه مثلا القطعة القماش اللي هي أو هذا الثوب اللي هو مثلا قطعتين مثلا كما يقول مثلا بدلة مثلا نقول مثلا بدلة الرجال ممكن هكذا بدلة، السترة لها قيمة ومثلا البنطلون له قيمة خصوصا عندما تكون مثلا مفصلة من جهة واحدة، فهنا يقول نقوم كل واحد منهما منفردا، نذهب مثلا عن قيمة الاسترة منفردة وعن قيمة البنطال مثلا منفردا، ثم بعد ذلك ننسب قيمة أحدهما إلى مجموع قيمتين. ماذا نصنع؟ الآن عندما عرفنا أن قيمة أن هذه البدلة أو هذا المطاعان بيع مثلا بمئة دينار، بعد ذلك عندما قومنا كل واحد منهما ماذا حصلنا؟ حصلنا على أن لكل واحد منهما قيمة 25 مثلا دينار، فخمسة وعشرين دينار الآن نجمعهما هذا يصبح 50 دينار. إذن قيمة كل واحد منهم بالنسبة إلى قيمة كل واحد منهما بالنسبة إلى مجموع القيمتين هو مركز هذه القيمة. يعني عندما نقوم كل واحد منهما بقيمة، بعد ذلك نأخذ قيمة واحد منهما إلى مجموع القيمتين ونأخذ من الثمن بتلك النسبة. فنقول مثلا الآن قيمنا السترة ب 25 دينار وقيمنا البنطال ب 25 دينار، والآن هذه السترة ليست للبائع، فعلينا ماذا؟ أن نجمع قيمتهما وننظر ما هي نسبة قيمة السترة إلى مجموع القيمتين، ثم بعد ذلك نأخذ ماذا؟ ثم بعد ذلك نأخذ بتلك النسبة من الثمن. أما أنه لا ننظر إلى هذه القضية، على أنه لا على أنها تؤخذ بالنسبة، فهذا راح يسوي لنا مشكلة من ناحية أن للاجتماع زيادة في القيمة. فلذلك يقول بعد أن يقومان منفردين تجمع قيمتهما، يعني السترة والبنطلون جمعت قيمتهما، الآن نسبة كل واحد منهما إلى الآخر أصبحت ماذا؟ أصبحت النصف، ثم يؤخذ بتلك النسبة من الثمن. فيقول وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. يعني معنى ذلك أنه عندما ننظر إلى هذه فننظر إليها على أساس أنه ما دام الاجتماع المدخلية، فعلينا ماذا؟ علينا أن لا ننظر إلى قيمة كل واحد منهما بالنسبة إلى الثمن، وإنما إلى نسبته إلى قيمتهما معا، يعني قيمتهما خارجان، قيمتهما منفردين لا قيمتهما مجتمعين. بعد ذلك نجمع هذه القيمة ونعرف ما نسبة كل واحد منهما إلى مجموع قيمتهما منفردين، بعد ذلك تحصل عندنا نسبة. هذه النسبة نقوم، يعني هذه النسبة نخرج قيمة يعني المبيع الذي لم تحصل عليه الإجازة، المالكي الأصلي، بعد ذلك نخرجه من الثمن الذي وقع عليه البيع. يقول فيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. فإذا كان النصف يؤخذ النصف، إذا كان الربع يؤخذ الربع. نعم لو كان لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيهما أطلقوه مع احتمال ما قيد. حتى هنا يقول هذا طبعا استدراك جديد على هذا الأمر، وهو أنه هذه الضابطة التي أشار إليها المصنف، وهي مسألة أنه يؤخذ يقوم خارجا ثم تؤخذ نسبته، هذه الضابطة يمكن ماذا؟ يمكن أن يشكل عليها، ويمكن ماذا؟ يمكن أن تقبل. نعم هذه القضية عندما تحصل هذه المسألة وهي مسألة الاختلاف في القيمة، لو كانا لشخصين مختلفين كيف يمكن أنه نفرض المسألة لو كان لشخص واحد؟ يعني لو جاء البائع وباع حاجتين، هاتان الحاجتان ليس له علاقة بهما بل لهما معا لشخص واحد، وجاء هذا الشخص بدل أن يقبل بالبيع أو يرد البيع وتنتهي القضية، جاء فأجاز في أحدهما، يعني قال مثلا أجيز بيع الحصان ولا أجيز ماذا؟ بيع العربة. فعند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن يعني يمكن لنا أن نقول هل هذه الضابطة تنطبق عليه أو هذه الضابطة ماذا؟ أو هذه الضابطة يعني غير منضبطة. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد يكون هذه الحاجات عندما تباع مجتمعة هذا الاجتماع هو يشكل فائدة للمشتري، كما مثلا في حالة مثلا بيع السيارة مع الإطارات، كما مثلا بيع العربة مع الحصان. فإذا جاء هنا فإذا جاء شخص مثلا له سلطة الولاية على هذه الأموال وأجاز في أحدهما دون الآخر، فقد يكون هذا الأمر هذا الشخص باعتبار يعني باعتبار أنه قد أجاز في واحد منهما دون الآخر قد أدخل الضرر على هذا الشخص من هذه الجهة. ومع ذلك يمكن لنا أن نقول باعتبار ما يعني باعتبار ما تقدم من فروض أنه ليس هناك مشكلة في جريان هذه القاعدة، وهي أنه يقوم الشيء خارجا ثم تؤخذ نسبته، ولكن ليس بالضرورة أن تكون منطبقة. نعم يمكن أن تكون القاعدة التي أشار إليها المصنف وهو أن يقوم خارجا ثم يؤخذ النسبة منطبقا هنا، كما يمكن ماذا؟ كما يمكن أن يأتي فيها هذا الاحتمال الذي يجعل لاجتماع الأمرين مدخلية في زيادة القيمة. فيمكن أن تطبق هذه القضية يعني يمكن أن تطبق هذه القضية ويمكن أن تطبق ماذا؟ ويمكن أن تطبق هذه الفرضية الأخرى. فلذلك يقول الشارح هذه عندما تحصل يعني العملية من شخص واحد ويكون هو المالك الأصلي لهاتين السلعتين، فإنه بالإمكان أن تجري تلك القاعدة التي يقوم فيها الشيء خارجا ثم تأخذ نسبة قيمته مثلا إلى يعني نسبة قيمته إلى مجموع القيمة إلى مجموع الثمن. ويمكن ماذا؟ يمكن أن لا أن تكون أن يكون عفوا لاجتماع السلعتين مدخلية في زيادة القيمة، فيكون الاجتماع صفة زائدة. فإذا كان الاجتماع صفة زائدة فعلى ذلك لا نستطيع تطبيق هذه القاعدة. فلذلك يقول إذا كان هذا لمالك واحد عند ذلك ماذا؟ عند ذلك بالإمكان أن يطبق هذا الكلام الذي أشرنا إليه في يعني في في يعني في القاعدة الأصلية التي تقدمت الإشارة إليها. وكذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون الأمر يعني من هذه الاحتمالية الأخرى، لأن الاحتمالية الأخرى قائمة، لأنه حتى على عند تطبيق القاعدة الأولى اللي اعتبرناها ضابطة في معرفة قيمة أحد المبتاعين، هذه القاعدة إنما طبقت باعتبار أن الاجتماع ليس له مدخلية في زيادة القيمة. فيقول الشارح إذا لو كان لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر كذلك بقي الأمر هكذا، بقي الأمر ممكنا بالنسبة إلى تطبيق القاعدة إذا كانت بالشروط التي أشرنا إليها، وهو أن لا يكون للاجتماع مدخلية. كما يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون له مدخلية، وعند ذلك يكون ماذا؟ يكون الأمر عندما تكون له مدخلية يكون الأمر كما أشرنا إليه، وهو أنه لا القضية قضية تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى بيان قيمة مثلا الحاجة التي لن تباع من خلال تطبيق ضابطة أخرى، وهي أن يقوم خارجا ثم تأخذ النسبة من قيمتهما خارجا، وبعد ذلك يرجع الإنسان فيها إلى الثمن، لأنه يجب أن يتخلى ليس عن الثمن وحده، يجب أن يتخلى عن الثمن وصفة الاجتماع مع السلعة الأخرى، لأنها دخلت ماذا؟ دخلت في المعاملة، هذه صفة الاجتماع دخلت في المعاملة فأصبحت جزءا من الثمن، فعليه أن يتخلى عنها وعن الثمن، لا أن يتخلى عنها دون الثمن. ولذلك يقول إذا كان الأمر كذلك فعندنا إمكانية لتطبيق القاعدة المذكورة التي أشرنا إليها، وعندنا إمكانية ماذا؟ يعني لما أشرنا إليه، وهو أنه إذا كانت عملية الاجتماع لها مدخلية فعلينا أن نطبق ضابطة أخرى، وهي ماذا؟ وهي الضابطة التي يتخلى فيها هذا البائع عن ماذا؟ لا يتخلى فيها عن قيمة الحاجة خارجا، لا، يتخلى فيها عن قيمة الحاجة خارجا مع حصتها، مع حصتها من صفة الاجتماع، لأن صفة الاجتماع مع الحاجة الثانية ماذا صنعت؟ ترجمت على أساس زيادة في الثمن، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تؤخذ مع الحاجة، مع ثمن الحاجة تؤخذ تلك الصفة ويتخلى عنها حتى يكون ماذا؟ حتى يكون ذلك انصافا مثلا له. هذا تمام الكلام في هذه القضية. أما الفرض الآخر الذي أشار إليه فهو فرض مختلف، وهو إذا ما جرى البيع على أمرين، أحدهما يمكن تملكه باعتباره حاجة متمولة لها قيمة في الشريعة ويمكن أن تباع، وباع معها حاجة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن جريان البيع عليها باعتبارها ماذا؟ لا يمكن أن تباع كما لو كان حرا، أو لا يمكن أن تباع ولكن ليس في شريعتنا، بل تباع مثلا عند من يستحلها، مثلا يعني كمثلا كالذين يستحلون لحوم الخنازير وما شابه ذلك. قال: وكذا لو باع ما يملك، يعني مبنيا للمجهول، وما لا يملك، كالعبد مع الحر، العبد يملك، الحر لا يملك، والخنزير مع الشاة، هكذا. كيف تكون يعني سوف تكون حل هذه القضية؟ يقول الشارح: واضح أنه العبد مع الحر يصح في العبد، أما الحر فلا يمكن بيعه لأنه لا يباع الحر، الحر من حيث هو حر لا يباع. أما بالنسبة إلى الخنزير مع الشاة فكذلك، الشاة تباع ويصح البيع، أما الخنزير فيعني لا يباع باعتبار أننا لا نستحله. ولكن إذا جرت العملية هكذا وبيعا، يعني العبد مع الحر أو الخنزير مع الشاة صفقة، يعني معاملة واحدة، صفقة واحدة، هذه صفقة واحدة، عند ذلك نأتي لتطبيق ماذا؟ لتطبيق الحكم، فنقول أنه عندما يبيعهما يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك. لكن كيف يمكن تطبيق القاعدة؟ نقول هكذا، يعني نفس الكلام نطبقه هنا، عندما نأتي إلى التطبيق، وهو أن نريد أن نفرز ما لهذا يعني البائع وما لذلك المشتري، فعندما يصح البيع في المملوك أي في العاد أو في الشاة، فنأخذ هذا الأمر بنسبته، بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. هنا مقياس مشكل، أنه هذه القضية عندما يتحدثون عنها نظريا تكون ماذا؟ تكون مسألة سهلة، ولكننا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن حر، ونتحدث عن عبد، ونتحدث عن خنزير، ونتحدث عن شاة. فإذا كان بالإمكان معرفة قيمة الشاة، أو كان بالإمكان معرفة قيمة العبد، فما هو السبيل لمعرفة قيمة الحر؟ لأنه القضية يجب أن يعرف فيها قيمة الحاجتين معا، لأنهما بيعا صفقتان، بيعا صفقة واحدة. فيقول المصنف: ويقوم الحر كما عفوا، ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. يعني كيف الآن هو هذا الإنسان حر، كيف أنا أستطيع أن أعرف قيمة هذا الحر؟ يقول: هذا الحر بما له من الصفات، كيف نعرف هذا عبد؟ مثلا العبد الأول اللي هو عبد حقيقة، وهذا حر. العبد الأول مثلا شخص لا يقرأ ولا يكتب، الحر هذا إنسان متعلم خريج جامعة مثلا، عنده شهادة، يتحدث لغات مثلا، لونه مثلا أبيض، وهكذا صفاته التي يحملها هذه لها مدخلية، مثلا يتقن مثلا بعض الأعمال مثلا، وهكذا. فيقول: يقوم ينزل هذا الحر منزلة العبد الذي يحمل شهادة، يحمل لغة، يتحدث لغة مثلا، يعرف مثلا في برمجة الحاسبات مثلا، وهكذا. فيجمع تجمع صفاته إليه، ثم ماذا؟ ثم يقوم على أساسه، فيعطى لهذا قيمة ثم يعطى لهذا قيمة، ثم بعد ذلك تؤخذ نسبة قيمة هذا يعني هذه النسبة إلى قيمة إلى قيمة العبدين على الفروض التي أشرنا إليه. لماذا؟ لأنه واضح أنه نأخذ قيمة هذا وقيمة هذا ثم نجمعهما ونأخذ نسبة قيمة هذا إلى ذاك ونأخذها من الثمن. لماذا؟ لأن الحر لا ثمن له، الحر لا ثمن له، الحر يجب أن ينزل منزلة عبد ويعطى ثمنا. فإذا هو بيع عليه، هو لن يبع حرا، بيع عبدا، بيع عبدا بهذه المواصفات. فنحن بما أنه قد بيع عبدا ننزله تنزيلا مجازا، ننزله منزلة العبد ونبيعه كعبد له مواصفاته التي أشرنا إليها من إتقانه للغة، من إتقانه لبعض الحرف وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك مجموع هذين القيمتين نأخذ نسبة قيمة هذا المملوك إلى هاتين القيمتين ونأخذها من الثمن. فإذا كان متساويين يعني نأخذ النص. نعم تفضل. لا، هذه قضايا اساسا الان كما الان في بعض الدول العربيه ما شاء الله يبيعون الاحقاف عاده هكذا، يعني ياتون الى بعض الاشخاص يخطفونهم من مكان، وطبعا هنا لا يستطيع ان تطبيق عملي علينا، ولكن هذا يطبق في الوقت الذي يكون فيه هناك عبد حقيقه حتى يصح البيع. في الازمنه المتقدمه الان لم نطبق على زماننا الحاضر، في الازمنه المتقدمه بعض الاحيان ياتي الانسان ويكون معه عبد، ويأتي الآن إنسان في الصحراء ويجد إنسانا، فماذا يصنع له؟ يقصفه، يأسره ويبيعه، وعنده عبد يبيعه هو وعبده. هذا الإنسان عادة يستغل ماذا؟ في النخاسة اللي هو بيع العبيد. فكل إنسان يجده لا يعني لا موافقة له، لا عشيرة له، لا يحمل سلاحا، يأخذ ماذا؟ يأخذه غيلة، يعني يقصفه، يأسره ويبيعه. فإذا وقع مثل هذا الأمر وجرى وتبين فعلا أن هذا الشخص جاء بشخصين، أحدهما هو عبده فعلا والآخر ماذا؟ والآخر لا، وجده في الصحراء وباعه، باعه على أنه عبد، مع أنه هذا سيد ولعله يقرأ ويكتب ولعله مثلا عنده مثلا حرفة يعمل بها وتجارة. فعند ذلك إذا أردنا أن ندري الحل لمثل هذه القضية وتبين أن هذا حر، وأراد هذا الإنسان الذي اشتراهما أن يأخذ ما له ويترك ما يعني ويترك ما لغيره، ماذا نصنع له؟ نقول له نقوم عليك هذا الإنسان الذي هو ليس عبدا، نقومه بمواصفاته، ثم بعد ذلك نأخذ نسبة قيمتهما منفردين إلى نسبة قيمتهما مستمعين. بعد ذلك ترجع لنا قيمة هذا الحر بما له من المواصفات، وتأخذ وتدفع ونرجع إليك قيمة هذا الإنسان بما له من المواصفات من قيمة الثمن الذي أخذته من هذا الشخص الذي باعك إياهما. وهكذا بعد ما تصير مشكلة، باعتبار أن هذا الإنسان قد قيم، قد نزل منزلة ماذا؟ قد نزل منزلة العبد، وبيع كما تباع العبد. هذا بالنسبة إلى الإنسان الحر إذا بيع مع العبيد. كيف إذن إذا بيع الخنزير مع الشاة؟ قال: أما بالنسبة إلى الحر فننزله منزلة العبد ونبيعه بمواصفاته، ثم نأخذ بالنسبة قيمته إلى مجموع قيمتهما خارج عملية البيع. أما هذا الخنزير كيف نعرف قيمة الآن؟ لو سئلت مثلا ما هي قيمة الخنزير؟ لا أعرف. لماذا؟ لأنني لا أشتري خنزير مثلا، ولا أتعامل بالخنزير، ولا يبيع ويباع مثلا في سوقنا مثلا الخنازير، لأن هذه قضية ممكن واحد يطلع عليها، ولكن عندما يتعامل مع من يتاجر بالخنازير. أما هكذا لو سئل مثلا يعني لو سئل البعض حول مسألة أنه قيمة الخنزير، هل متوقع من هذا البعض أنه يعرف هذه القيمة؟ نقول لا، لن يتوقع ذلك. فلذلك علينا ماذا؟ علينا أن نذهب إلى مستحله. إذا ذهبنا إلى المستحلين، أما نسمع قيمة هذا الشيء من مجموعة منهم حتى نأمن أنهم لا يكذبون، لأنه إذا سمع الناس مجموعة كبيرة يؤمن أنه قد يستمعون على الكذب، ولذلك قال يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم، أو لا الظن المتاخذ للعلم، يعني ظن غالب على يعني ظن غالب حتى يصير بمنزلة العلم، يعني إلى حد العلم إلى شيء قليل، أو لا يأتي عدلان، يعني يأتينا عدلين، يأتينا عدلان مسلمان اطلع على حالهم، كما مثلا لو كان عندنا بعض الأشخاص العدول الذين لهم علاقة بسوق بأشخاص يبيعون الخنازير يتعاملون مع الخنازير واطلع على ثمنه عندهم، فعند ذلك يعني نعتمد إما على إخبار المجموعة وإما على إخبار المسلمين العدول، فعند ذلك ما عند ذلك نأخذ الثمن من هؤلاء، طبعا لا نقبل لأنه المسلمين إذا المسلمون يعني المسلم إذا تعدد يصبح ماذا وكان عادلا يصبح بينه، نحن لا نقبل أن يأتي منهم مثلا شخصان يقولون نحن بينه، لا نقبل، لأنه هذا يحتاج ماذا، يحتاج إلى الإسلام ويحتاج إلى العدالة، ونحن نعتقد أن الكافر ليس بإمكانه أن يكون يعني عدلا. من هنا إما أن نعتمد على أخبار مجموعة مؤمن استماع على الكذب بحيث أنه يؤمن على يعني يؤمن أنه يستمع على الكذب ويحصل بسبب قولهم علم أو ظن متاخم للعلم، أو بإخبار بعض المسلمين اللي هما بينات اللي هما عدلين ومطلعين على سعر هذا الخنزير. هنا تقول بعد ذلك نأتي إلى هذه القضية، يعني نأتي إلى هذه القضية ونطبق، نأخذ ثمن الخنزير من خلال ماذا؟ من خلال هذين يعني من خلال هذين الطريقين. بالنسبة إلى الطريق الأول وهو الجماعة التي يؤمن اجتماعه على الكذب، هذه اشترط فيها شرط. ما هو الشرط؟ الشرط فيها أن يكون هذه الجماعة يحصل بسبب إخبارهم علم أو ظن متاخم للعلم، لأنه قد يجتمعون كثيرون ولكن قد لا يحصل ثقة بكلامهم، فيجب أن يضاف إلى كونهم مجموعة يؤمن اجتماعهم على الكذب أنه ماذا؟ أن يحصل بسبب ذلك ماذا؟ أن يحصل بسبب ذلك علم، واضح باعتبار أنه يجب أن يحصل بسبب ذلك هذا اللي هو حجة في المقام الذي هو العلم أو الذي يكون ماذا؟ ظنا متاخما، يعني ظنا قريبا من حد العلم، لعبوا معنا ظن متاخم. نعم طبعا جماعة أكثر من ثلاثة، نعم أكثر من ثلاثة، يعني حتى يعبر عنه بالجماعة، عادة الجماعة يعني يطلق على الثلاثة قد يعني متسامح معها، يعني باعتبار يحصل حالة بردة، فلا بد أن تتعدد حتى يوما اجتماعهم، ما ممكن أنه واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، لا يحتاجون إلى عدد كبير، فجماعة كثيرة يعني عدد يعني قريب العشرة أو ما شابه أو أكثر من ذلك باعتبار حتى يحصل مثلا يحصل الأمن من اجتماعه، لأنه من الممكن واحد يدعي أن ثلاثة اتفقا مثلا على 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 الإخبار، ولكن عندما يكون عشرة وخمسة عشر وما شابه ذلك يستبعد، خصوصا عندما يطبق عليهم هذه القاعدة قاعدة التوافق اللي يعني يحاولون أنه يعرفون أن كل واحد جاء من مكان يعني مختلف حتى يكون مثلا عملية التوافق يعني ممكنة بالنسبة إليهم. هنا يقول أنه إذا كان الأمر كذلك وأخبرنا إما عن طريق هذه الجماعة بهذه الشروط أو عن طريق عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم، لا منهم لأنه إذا منهم لا يعتبر حجة باعتبار أنهم ماذا؟ أنهم يعني باعتبار أنهم يعني من الذين يستحلون فهم كفار وليس بالإمكان الأخذ بشهادتهم. نعم.
طيب أو متخيرين يأما من عندهم جماعة أو مسلمين
يطلعان
على حالهم.
خب.
بعد
ليش رجع قال لا منهم مطلقا؟ لا هذه للعدلين. يعني لا منهم باعتبار أنه لو كان بإخبار يعني بإخبار اثنين لا يمكن قبول ذلك باعتبار أنه بإخبار عدلين مسلمين يطلع على حاله عندهم لا منهم، لأنه إذا كانوا منهم يعني ليسوا لا يمكن أن يكون عدلين، لا يمكن أن يكون يعني منطبق عليهم صفات اللينة، لأنه قد واحد يقول أنه إذا كانت القضية قضية اجتماع شخصين فيمكن أن يكون يعني شخصين منهم، نقول لا، لأنه نحن إذا أردنا أن يعني أن نأتي بأشخاص منهم علينا أن نأتي بهم بهاي الشروط، وهو شروط الأمن من الكذب. كيف تكون شروط الأمن من الكذب؟ أن يكونوا جماعة، أن لا يفترض، أن لا يعني يحتمل أنهم اجتمعوا على الكذب، وأن يحصل بسبب إخبارهم ظن أو على يعني علم أو ظن على أقل تقدير. وإذا أخبر يعني شخصان، إذا أخبر شخصان منهم فإنه لا يحصل من ذلك يعني لا يحصل من ذلك العلم أو الظن. ولذلك قلنا لا منهم، لأنه لا من هؤلاء، لأن هؤلاء لا يعتبر اجتماع اثنين منهم بينة. أما عندنا نعم، ولكن عندنا يمكن أن يوصف الإنسان بأنه عدل، ولكن عندهم لا يمكن ذلك أبدا. نعم نعم.
معنى الإطلاق منهم
مطلقا يعني أبدا؟ لا، هنا يعني قلت أنه نحن عندما نقول يعني بقبول البينة لا نقبل البينة مطلقا، يعني لا نقبل من البينة الاجتماع اثنين، إنما نقبل البينة بماذا؟ بصفة العدل. ولذلك قال لاشتراط عدالة المقوم، يعني نريد أن نقول أنه البينة وهو اجتماع شخصين هذان ليس كل شخصين يعني كل شخصين يجتمعان، لا، هذان شخصان لهما صفة الإسلام من جهة وصفة العدالة من جهة أخرى. فلذلك يعني ليس من ال يعني ليس من ال من ال يعني ليس من ال ليس من الإنصاف أن تقولوا قد اجتمع شخصان منهم. هذا أمر. والإضافة لذلك ماذا؟ يضاف إلى ذلك أنه لا نقبل شهادة عدلين يعني خارجا ماذا؟ خارجا عن الشهادة الصحيحة. لماذا عن الشهادة الصحيحة؟ لأن الشهادة الصحيحة ما هي؟ الشهادة الصحيحة أن يأتي شخصان عادلان يعني شخصان عادلان مسلمان اطلع على ثمنه عنده، هنا يمكن قبول شهادته. أما أنه لا يأتيان وهما لم يطلع لا نقبل شهادته. فلذلك هذه الحالة وهي إخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم، يطلعان يعني ماذا؟ يعني عندهم اطلاع فوري، اطلاع آني الآن، نحن نريد قيمة هذه الحالة الآن. فلذلك إذا جيء مثلا حتى لو جيء بعدلين مسلمين نقول لا نقبل شهادة هؤلاء. لماذا؟ نريد أن يقول يطلعان يعني الآن هما عندهم اطلاع على ثمنه اطلاعا آنيا، اطلاعا حاليا، فلا يقبل بشهادة أي شخصين حتى ولو كان مسلمين إلا أن يكونا مطلعين اطلاعا آنيا على قيمة ماذا؟ على قيمة هذا الخنزير مثلا عنده، فضلا عن أن نقبل ماذا؟ بشهادة أي شخصين منهم. لماذا لا نقبل ذلك؟ هذا لاشتراط عدالة المقوم. فهؤلاء لا يمكن أن يتوفر بهم شرط، لا يمكن أن يتوفر فيهم شرط العدالة، لأنه ماذا؟ لأن شرط العدالة هذا شرط إنما يحصل ماذا؟ إنما يحصل بالنسبة إلى الإنسان المسلم دون الإنسان الكافر، والذي يأكل الخنزير لا يكون ماذا؟ لا يكون منه. يقول هذا مع جهل المشتري بالحق. لماذا مع جهل المشتري بالحق؟ يقول لأنه عندما نتحدث عن هذا الأمر، يعني الشخص الذي يشتري حروعات هذا إنسان قد لا بد يكون ما يعرف أنه فعلا هذا عبد وهذا مثلا حر، هذا مثلا هذا يعني يعني هذا مثلا يملك وهذا لا يملك. أما لو كان ماذا؟ لو كان يعني لو كان يعلم القضية تكون ماذا؟ تكون قضية مختلفة. فهذا الكلام كله بناء ماذا؟ بناء على أنه لا يمكن ماذا؟ بناء على أنه لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون المشتري عالما بوضع هذين، بوضع الحر وبوضع الخنزير، وأن الحر لا يملك وأن الخنزير لا يملك، لا يعلم بمثل هذه الحالة. لماذا نشترط ذلك؟ نقول لأنه نحن نشترط أنه يكون قاصدا يعني شراءهما. فإذا كان يعلم بأنهما لا يملكان كيف يحصل الشرط؟ لأنه الإنسان إذا أقبل عن شيء يقبل عليه باعتبار قصده. فإذا كان هذا القصد غير موجود، الآن العقود تابعة للقصود، فإذا كان لم يقصد فكيف تحصل هذه العملية أصلا؟ لذلك نقول بأنه يجب أن يكون جاهلا بالحال حتى ماذا؟ حتى يكون قصده، لأنه إذا كان يعلم بأن الحر لا يملك أو الخنزير لا يملك إذن كيف اشتراه؟ قصد الشراء غير موجود. وكما يقولون العقود تابعة للقصود، فإذا لم يكن هناك قصد فكأنه ماذا يعني ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع كما يقولون. فعند ذلك يقولون يجب أن يكون جاهلا حتى نستطيع أن نقول لو أنت إنسان لم تكن تعلم بأن هذا حر والحر ما عقل لا تعلم بأن الحر لا يملك أو أن الخنزير لا يملك واشتريته على كل حال وقصدت أن تمتلكه لأنه أنت لا تعلم ذلك وإن كان هذا فرض لكن على كل حال هذا هو شرط في المسألة. قال ويعتبر العلم بثمن المجموع للأخرى. حتى هنا قد يقال أنه لو كان الأمر كذلك وجئنا إلى شروط العقد فألا تذكرون أن من شروط العقد أن يعلم الإنسان بثمن الحاجة التي يشتريها؟ أليس هذا شرطا؟ يقولون نعم شرط حاجة التي يشتريها يجب أن يكون الإنسان عالما بثمنها وإلا يحصل ماذا؟ جهالة الثمن. صحيح هذا الكلام لا مشكلة فيه. فيقول إذن كيف يمكن لكم أن تقبلوا بمثل هذا العقد وماذا ويوجد حاجة لا ثمن لها وهو الخنزير وهو الحر هذان أو هاتان حاجتان لا ثمن لهما. يقول يعني الشارع جوابا عن هذا السؤال قال ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد هذان ماذا صفقتان هذان يعني هذان صفقة لا صفقة لا كل واحد منهما صفقة. لو بيع الحر وحده لانطبق عليه هذا الكلام. لو بيع الخنزير وحده لاشترطنا عليه ماذا معرفة ثمن الخنزير. ولكن الخنزير ليس مبيعا وحده ولكن الحر ليس مبيعا وحده إنما الحر جزء من صفقة إنما الخنزير جزء من صفقة وهو الآن يعلم ماذا يعلم بقيمة الحر مع العاد يعلم بقيمة الشاة مع الخنزير وهذا ماذا وهذا يكفي في المقام. قال ويعتبر العلم طبعا هذا جواب لسؤال مقدر وهو أنه إذا ما كان المسلم يعلم بقيمة بحكم يعني الحر والخنزير فكيف يصح البيع يعني بسعر ثمنهما. قال ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد فيوزع حيث لا يتم له بعد وقت حتى يصير بعد توزيع عليهما باعتبار أنه ما يتم إلا باعتبار أنه يعني بعد باعتبار أنه هو لا يصح له الشراء الحاجتين يعني معه. أما مع علمه أنه لو كان هذا يعلم بذلك مطلع مع علمه بفساد البيع علمه أنه هذا لا يباع علمه بأن هذا لا يشترى ولا يباع هذا الأمر الآخر نعم يعلم أن هناك ما يباع وهناك ما لا يباع فيقول أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحة البيع. لماذا تشكل صحة البيع؟ قال لإرضائه إلى الجهد بالثمن المبيع حال البيع لأنه الآن صار حاجة ولا يعلم ثمنه وهو يعلم أنها لا تباع واضح؟ فإذا هنا يعني كما أنه يعني جاء الشارع بمثال يقول هو الآن بمثابة ماذا؟ بمثابة أن يقول شخص بعتك العبد عفوا بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر لكن لا أعلم مقداره مثل الحق مثل الخنزير هذا البيع يقول لو كان مثلا لو كان الأمر بهذه الكيفية هذا البيع يكون من هذه المثال أنه كما واحد يبيع له يعني بعار وبثمن مع حاجة أخرى بما يخصه بما يخص يعني بما يكون ثمنا له من الثمن الحاجة الحاجتان أبيعهما لك بألف دينار وأبيعك العاب وحاجة أخرى بما يخص هذا العاد وأبيعك حاجة أخرى لا أعرف مثلا مقدار ثمنها عند ذلك يكون جهالة واضحة. بقية الكلام يعني في هذه القضية إن شاء الله يأتي في المستقبل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.